بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فقهنا في ديننا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين، وعود لما بدأناه من شرحنا لكتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 66، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أمين. أحبتي في الله، فرغنا في آخر لقاء من تفسير قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 48، قال عز من قائل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. طبعا الخطاب كان موجها لبني إسرائيل، وعندنا من قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية أيضا تشمل الأمة إلى قيام الساعة. وبعد أن فسرنا هذه الآية، بدأنا نقف أمام قضية هامة، وهي قضية أحوال المخالفين من الكفار والفجرة يوم العرض على خالق السماء والأرض، وأنهم لا تنفعهم شفاعة ولن ينفعهم فداء، وإن جاءوا بمثل الأرض من ذهب ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة فلا يقبل. وقلنا أننا سوف نتحدث عن قضية الشفاعة وقضية الفداء، وإن كنا قد أشرنا لذلك من قبل، ولكن في هذا اللقاء نبدأ نقف أمام قضية الشفاعة لنتعرف على أحكامها وشروطها وأنواعها. وهذه من ركن الإيمان باليوم الآخر، فمن أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره. ومن ضوابط الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بقضية الشفاعة. فتعالوا بنا نقف في هذا اللقاء مع هذه القضية الهامة، الشفاعة. إيه المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة باختصار شديد هي طلب الخير من الغير لينفع به الغير. طلب الشفاعة معنى إيش؟ إن أنا أطلب الخير من غيري لينتفع به غيري. أقربها شوي. أخوي حسام بن حفظ وبارك فيه عنده ابن اسمه سلمان، خلاص كده. في يوم من الأيام جاني سلمان وحصل خلاف بينه وبين والده. كان سلمان ما سمعش كلام أبيه، غضب عليه حسام سلمان يحاول يسترضي الوالد ابدا، خلاص بدأ في عقاب معين او عقوبه، ممنوع الكلام. الولد لان الاصل في الخير ما يقدرش يبعد عن والده ولا يعقه، فجيل الشيخ سيد. ليه؟ الشيخ سيد بمثابه والد ابيه، فقال له اشفع لي عند ابي عشان يرضى عنه. خلاص كده الشيخ سيد ايه دوره؟ اتصلت بحسام، جاني المسجد، قلت له يا حسام الله يرضى عليك، معلش يا ابن سلمان ابنك وان اخطا جاء معتذرا وندم وكذا وبيتاسف وبيعتذر، فان كان لي عندك منزله كاب فاعف عن ولدك. اللي حصل من حسام ايه؟ خد ابنه في حضنه ورضي عنه وقال له عشان الشيخ سيد تدخل، لو قررت مره ثانيه تبقى مشكله. وصل المفهوم ده؟ انا هنا بأسمى ايه؟ الشفيع. انا دخلت بين حسام وولده، صح؟ فانا طلبت الخير من الغير للغير، يعني طلبت الخير لسلمان من حسام، فده مفهوم الشفاعه باختصار شديد. اللي بيسميه البعض اليومين دول اتوسط لي عند فلان، تعرف قضيه الواسطه دي؟ بس قضيه الواسطه بقى في الدنيا وفي منها المحمود ومنها المحرم المذموم، لان الشفاعه هنجد انها في شفاعه في الدنيا وفي شفاعه في الاخره. شفاعه الدنيا اللي انا بينت لكم الصوره بتاعتها الان بين ابن حسام وابن سلمان عندما اختلف مثلا، خلاص كده. طيب من شفاعات الدنيا ايضا، جزاكم الله خير، ما يرضى عليك يا شيخ محمد، كثيرا حتى في مجال طلب العلم يجي طالب يقول لي يا شيخ أنا أريد أدرس الفقه وأريد شيخا ألازمه، أنا أريد أن أدرس مثلا الفقه الشافعي وأريد أن أتدرج في دراسته، وحضرتك تعرف العلماء والمشايخ، ممكن تتوسط لي عند الشيخ فلان أنه يدرس لي مذهب الشافعي مثلا. فدي في العلم اهي، النوع ده محمود ولا مذموم؟ محمود، لان ده بتطلب الخير للغير في باب العلم الشرعي. في باب ايه؟ احيانا بعض المشايخ ما عندوش وقت، لكن لما يجي بعض المشايخ يتوسط هيفرغ وقته لفلان مثلا، يقول له حتى لو يجي لك يوم في الاسبوع تجلس معه ساعه تدرس له كتاب كذا، خلاص كده. فلما جه الطالب ده يطلب من الشيخ سيد يتوسط له عند الشيخ حسام مثلا، الشيخ حسام معروف انه بيدرس المذهب الشافعي، خلاص، لكن ما عندوش وقت وما بيقبلش اي طالب، خلاص. فيجي طالب يريد ان يتعلم لكن ما عندوش فرصه ان يوصل ويجالس الشيخ مثلا، فمين اللي يعرفه بيحبه؟ الشيخ سيد، يروح للشيخ سيد يقول له اريد منك ان تتوسط لي عند الشيخ حسام، يقبلني بس عنده يدرس لي كتاب كذا. فأتصل بحسام، شيخنا الله يبارك فيك، عندي طالب علم مجتهد وفي خير أحسبه كذلك ويريد أن يدرس الفقه الشافعي وجاءني لأستشفع له عندك. قال لي خلاص ما فيش، ما دام جي من طرفك خلاص، يجين يوم كذا وخلاص. هذه نوع من أنواع الشفاعة في أمر الدنيا، توسط من أجل أن يحصل علما، ماشي كده، أدي باب. أيضا يجي لك آخر يريد مثلا، هو مدرس ومتقن لمادته الدراسية لكن في ظل البطالة في بلادنا مش لاقي فرصة عمل، كل ما يترك باب مدرسة عشان يعمل حتى في مدرسة خاصة ما يقبلوش، عندنا كفاية، مش محتاجين مدرسين، مش محتاجين ايه؟ مدرسين. طيب يعرف الشيخ سيد له علاقة بمدير مدرسة معين، خلاص كده، يا شيخنا الله يبارك لك، أنا مدرس لغة عربية وخريج سنة كذا وظروفي كذا والحمد لله في مادتي كويس وبشهادة الناس، وأريد أن أعمل معلما حتى لو ابتدائي إعدادي أي، لأن الظروف إيه؟ حاضر، أبشر. الشيخ سيد يرفع سماعة التليفون يتصل بالحج فلان مدير المدرسة، سلام عليك يا أستاذ فلان، أهلا شيخنا مرحبا، كيف حالك؟ أنت جيت من السفر إمتى؟ والله بقى لي أسبوع فقط. وليه عندك رجاء؟ أنا أستشفع من أجل فلان مدرس كويس وأحسبه على خير، وهنيئا لك إن قبلت وعندك في مدرستك، يعني هيفيدك كثير. طيب ابعته لي بكرة، وهات معاه الأوراق. وبالفعل راح تك تك استلم الشغل وتمام التمام. الشفاعة دي محمودة ولا مذمومة؟ محمودة. الشفاعة دي ممكن تكون مذمومة محرمة إمتى؟ لو التقديم للوظيفة دي متقدم له أكثر من معلم وكلهم كفاءات، وهناك في امتحان واختبار وفي عدل في المقابلات، يجي فلان يقول يا شيخ نكلم مدير المدرسة عشان هنا تبقى محرمة بقى، إن هيبدأ يأخذ حق الغير. مش في يدني مسابقة أو في اختبارات، كن كمثل أقرانك، روح الامتحان. هنا ما ينفعش الوساطة، هنا ما ينفعش إيه الوساطة أو الشفاعة، هنا تبقى محرمة لأننا هتأخذ حق غيرك، وده ما ينفعش. ده إيه؟ ما ينفعش. لكن لو قوبلت قبلوك، ممكن بقى أنا أتصل يهتموا بيك، يرعوك في المرتب، يخلي بالهم من كده. إنما إن أنا أتدخل بحيث إن أنت تأخذ حق الغير، وربما اللي مشتركين معك أكثر منك كفاءة، صح؟ يبقى أنا لما أجي أتوسط لك أنت، يبقى أنا بالتالي إيه؟ يعني ظلمت غيرك بالشفاعة دي، وهذه لا تجوز. زي كثير من الشركات في بلادنا تعمل مثلا عايزة موظفين، مثلا يتقدم 100 موظف مثلا عشان يعمل، يجي واحد بقى له مش عارف مين قريبه يتصل بيهم، خلاص يمشوا كلهم وياخدوا ده، وحتى بدون مقابلات. معذرة والله الوظيفة كانت شاغرة، ولكن امتوا مفيش، خلاص مع السلامة. يبقى احنا كده ضيعنا حقوق ايه؟ الغير. وده اللي بيحصل في غالب الوساطات من هذا النوع المحرمة، اللي بيتدخل فلان بمنصبه او بمنزلته او بماله وجاهه، فيبدأ يضيع حقوق الآخرين، وربما يتصدر غير الأكفاء للوظائف والأعمال. هذا محرم، هذا لا يجوز. واللي بيعمل كده هيجني ثمار هذه الوساطة في الدنيا قبل الآخرة. يبقى إذن في وساطة في الدنيا، نعم، في منها المحمود المشروع اللي بيؤجر عليه الشفيع، وفي المحرم المذموم اللي يأثم فيه الشفيع ومن سعى في باب الشفاعة دي. يبقى ده النوع الايه؟ الشفاعة في أمر الدنيا. يبقى أي شفاعة لحصول الحقوق مشروع في الدنيا. واحد مظلوم مش عارف يأخذ حقه إلا لما يوسط فلان يجيب له إيه؟ يبقى دي محمودة، ويؤجر من يسعى لقضاء حقوق الناس، خلاص. لكن وساطة من أجل تضييع حقوق الغير، هذا هو المحرم الذي لا يجوز. يبقى أنا عندي نوع في الدنيا عرفناه، في بقى الشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الآخرة العلماء يقسمونها إلى قسمين، يقسمونها إلى قسمين. تعالوا لنرى أقوال العلماء في هذا الباب. النوع الأول تسمى الشفاعة الخاصة، الشفاعة الخاصة، وهي التي تكون لرسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، خاصة لا يشارك فيها أحد من المخلوقين، دي خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. النوع ده أقسام، إن حتى الشفاعة الخاصة دي له أقسام. يبقى خاصة ليه؟ لأنها خاصة بمين؟ برسولنا، لمقامه عند ربه ومنزلته صلى الله عليه وسلم. النوع الخاص ده أقسام. القسم الأول بيسميه العلماء الشفاعة العظمى. الشفاعة إيش؟ العظمى. الشفاعة دي هتكون لأهل الموقف جميعا، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي. ليه؟ من أجل بدء الحساب. في المشهد ده تعلم البشرية قدر هذا النبي الأمين، خاصة من حاربوه وكذبوه وآذوه وسبوه. يوم القيامة سبحان الله، شوف حتى رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في ساحة القيامة هتشمل حتى الكافرين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون جمع عالم، تشمل جميع المخلوقات وجميع الكائنات. فربنا عز وجل أرسل هذا النبي ليكون رحمة لإيش؟ للعالمين. ومن آثار الرحمة يوم القيامة الكافر سيرى أثر رحمة النبي عليه فين؟ في ساحة العرض، في شدة الأهوال يوم القيامة، والناس في كرب وهم وغم وضيق، وكل يريد أن يتخلص من هذا اليوم بأي وسيلة، حتى لو للنار، بس نبدأ الحساب. يتخيل من شدة حر الشمس عندما تدنو من العباد يوم القيامة، من الناس من يأتيه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه الوسط، ومنهم من يصل إلى منكبيه، ومنهم من يصل إلى شحمة الأذن أو يغرقه والعياذ بالله. تخيل بقى أن إنسان يغرق في عرقه، شوف العرق، وكلكم يعلم ريح العرق وشدة النتن، عرق شديد، يا رب سلم، كرب عظيم قوي، نسأل الله السلامة يا إخوة الله. يعني الإنسان لو تفكر في هذه الأهوال لاستقام على أمر الله تعالى في الدنيا. في الموقف ده بقى يظهر قدر النبي محمد وتظهر منزلته عند ربه. والشفاعة العظمى دي اللي القرآن سماها بالمقام المحمود، المقام الايه؟ المحمود. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سورة الإسراء الآية 79. هو ده المقام المحمود. يا وعسى في القرآن تفيد التحقيق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني خلاص ده محقق للنبي، ده خاص بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهو يشفع لجميع الخلق حين يؤخر الله عز وجل الحساب، فيطول بهم الانتظار في أرض المحشر يوم القيامة، فيبلغ بهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد. وطبعا حديث الشفاعة طويل، ذكر ده إن حديث الشفاعة طويل، لما تقرأ في الصحاح هتجد الحديث جمع كل أنواع الشفاعات للنبي، فالعلماء قسموا في الجزء الأول ده من أول بدايته دي العظمى، عندما يأتي العباد إلى أبي البشر آدم ويسألونه أن يستشفع، يا أبا البشر ألا ترى ما نحن فيه، ألا ما ترى ما قد بلغنا، فاشفع لنا إلى ربك. يقول لست لها، لست لها، ولكن عليكم بنبي الله نوح، فإنه أول رسول إلى البشر، إن آدم أول نبي، إنما أول رسول نوح عليه السلام. فيأتون نوحا عليه السلام ويقولون مثل ما قالوا لآدم، فيقول لست له، لست له، ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الرحمن عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون مثل ما قالوا من قبل، فيقول لست لها، لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الرحمن. العلماء يقولون إن الفترة اللي بيقضيها الناس من نبي إلى رسول إلى آخر تعادل 1000 سنة مما نعد، يعني من آدم لنوح كم سنة؟ 1000 سنة عشان يوصلوا لنوح في ساحة العرض، ومن نوح لإبراهيم 1000 سنة، وهكذا حتى ينتهي بهم المطاف إلى من أرسله الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فيأتون موسى عليه السلام ويقولون مثل ما قالوا من قبل، فيقول لست له، لست له، ولكن عليكم بعيسى فإنه كلمة الله وروح منه. كلمة الله أي قال له كن فكان، روح أي الروح التي خلقها الله لتبدأ بها سر الحياة، كلنا فينا ذلك. إن البعض بيعتقد روح منه يعني إيه جزء من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب، الروح فينا جميعا، وهي نفخة نورانية بها سر الحياة خلقها الله عز وجل، وإضافتها إلى الله إضافة تكريم وتشريف، كما نقول بيت الله، ناقة الله، خلاص كده، فده اسمه إضافة تكريم وتشريف. فيقول عيسى عليه السلام لست لها، لست لها، بعد أن يقول له مثل ما قالوا للأنبياء من قبله، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول نبينا فيأتونني، الله أكبر، شوف بقى التكريم هنا، سبحان الله. شوف حتى في الدنيا كثير من البشر حاربوه وكذبوه وأعرضوا عن دعوته، وشوف حتى في ساحة العرض يأتونه آخرا، نصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ودي برضو بتعلمنا حاجة، لعل الفرق قريب فانتظر ولا تتعجل، سيأتي لا محالة. أحيانا تغلق عليك السبل في باب ما، صح، ويضيق عليك الأمر وتعتقد أنه لا مخرج، ثم يأتيك المخرج بأمر الله. فأقول لك دايما في أي معضلة أو مشكلة أو انتظر، ما تتعجل، خذ بالأسباب واصبر. انتظارك للفرج عبادة، وانت منتظر ان ربنا يفرج عليك دي عبادة، فلا تتعجل، ولكنكم تستعجلون. شوف لو حسبنا كده كم ألف سنة هندخل في كام، حوالي 6000 سنة عشان يوصلوا للنبي، خلاص، لكن جالهم الفرج ولا لا؟ كما قال القائل ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كثيرا يا إخوة، يمكن كلكم مررتم بهذه الأمور، بتمر عليك بعض المشكلات أو العقبات، مع بداية المصيبة تبقى عظيمة قوي، تحس إن خلاص بقى ملهاش مخرج، هذه هي، سبحان الله، فجأة بعد ما مر بك الأيام ومرت المشكلة، لو تذكرتها اليوم تضحك، هي دي كانت مشكلة، ساعتها كانت مشكلة، خلاص. فنقول لك يعني ما تتعجل، اعلم أن قدر الله خير كله، إن أعطى أو منع، إن وسع أو ضيق. لماذا؟ قلت وأقول الله تعالى يستخرج منا جميع أنواع العبودية. أحيانا نرى إخوة تيجي مثلا عقبة معينة، سبحان الله بكل السبل مش عايزة تنفرج، سبحان الله، فيجي ربنا يلهمك أمرا معينا، يقول لك انتبه، طب ما تراجع نفسك أنت، ممكن التقصير والخلل عندك أنت، عندي أنا؟ أيوة. أحيانا تعتقد حضرتك أن الأمر هيتم عشانك أنت موجود، صح؟ فده خلل، فيقوم ربنا يأخره. ليه أخره؟ عشان يلهمك عبادة مهمة قوي، أن الفرج هيأتي من عندي لا مش أنت موجود، أو أنت لا 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 لا، أنت مجرد سبب، اوعى تعتقد في السبب بقى، فتروح أنت ترجع لنفسك بالعتاب واللوم، يا بقى أنا كنت معتقد أني لا، ده الأمر لمين؟ لله. فدي عبادة، دي عبادة، إنك ترجع للنفس، ودي يا إخوة اللي إحنا كلنا محتاجين لها. أحيانا عند العقبات بننظر للغير فقط، ما بننظرش لأنفسنا، يعني مثلا مشكلة بيننا وكذا، أقول له عشان موجود أيهم مش عايزة تتحل، عشان في حسام، عشان فلان، ما بصيتش لنفسي أنا، فأنا شايف نفسي أفضل، صح؟ أهو ده نوع من أنواع حظوظ النفس. لا، ارجع لنفسك أولا، أنت اوعى يؤتى الإسلام من قبلك أنت، لعل أنت المقصر. علشان كده قلت لكم كثيرا أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: رب معصية كانت سببا في دخول الجنة، ورب طاعة كانت سببا في دخول النار. شوف معنى كلامه عجيب قوي، لو انت سمعتها كده وما فهمتش تقول لي بيقولوا شيخ الإسلام ده معصية تدخلني الجنة وطاعة تدخلني النار. أيوة أيوة اصبر بس. قال: رب معصية أورثت صاحبها انكسارا وخشية وتوبة فأدخلته الجنة، ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وكبرا فأحبطت العمل وأدخلته إلى النار. شفت بقى الربانية عند العلماء، كان عندهم تجرد يا إخوة. الآفة اللي بنعيشها في زماننا عند الكثيرين، وما أبرئ نفسي، إن أي حد حتى بيتكلم في العلم يقول لك أنا بتكلم، أنا عندي. عندك إيه؟ هذا من فضل الله عليك. فأوعى تعتقد إن أنت لا 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 عايزين تجرد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. القرآن فضل من الله، الرحمة فضل، يبقى كل عطاء فضل من الله عز وجل. فأحيانا أقول لك عند الأزمات والعقبات راجع نفسك، بس ارجع للنفس فتش فيها، يمكن التقصير من عندك أنت، يمكن عندك خاطرة سوء، يمكن عندك عجب معين، يمكن عندك إن رجعت للنفس واتهمتها دي عبادة يحبها الله. لكن أقول لك الفرج قادم لا محالة. لماذا؟ يا أخي في نهار وفي ليل، في شمس وفي قمر، ولا إيه؟ في خير وفي شر، في سعة وفي ضيق، هي الحياة الدنيا كده. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. لأن العسر هنا معرفة متكررة، هو في عسر واحد، إنما اليسر جاءت نكرة، فإذا جاءت نكرة تفيد أن هذا اليسر غير اليسر ده، ده يسر وده يسر، فعندي يسران مش يسر واحد. فلا يظهر ضوء الصبح إلا بعد اشتداد الظلمة، لما يحلك الظلام بليل ينبثق ضوء الفجر، صبح جديد. يبقى إذن هذا الأمر يعلمنا أمر معين، عدم العجلة، اصبر اصبر. ودايما تذكر هدي الأنبياء والرسل. أيوب قعد أكثر من 18 سنة في المرض لم يقنط من رحمة الله، نبي. يا الواحد منه لو قعد يومين بس في السرير مصيبة، كأن الدنيا خربت، صح؟ لو قعد له سنة ملازم للفراش، يا تخيل 18 سنة. بعد صلاة الفجر كان معايا الشيخ علاء، خارجين فرحل السيارة بتاعته الزرقاء اللي على قدها دي، فبقول له: معاك السيارة؟ لا الزرقاء. قلت له: نعمة، اشكر ربنا. غيرك في بلادنا بيجري ورا المواصلات، صح؟ يجري ورا البوس، بسموه البوس الأوتوبيس يعني، ولا الحافلة، ولا القطار، ولا المترو، وزحام شديد وعرق وتعب وما يعرفش يوصل إنما أنت عندك إيه؟ سيارة اسمها إيه؟ سيارة، صح؟ رحت بضحك قلت له: أنا هو ماشي على رجلي. قال لي: نوصلك يا عم الشيخ. توصلني فين؟ ما البيت هو يا ولد. فالشاهد أحيانا بنغفل عن النعم اللي إحنا عايشينها، بنغفل عنها، ودي مشكلة ودي آفة. خلاص، فإحمد ربك دايما، يعني ربنا جعلنا كده نبيا من أنبيائه ليكون قدوة لنا في الصبر. أيوب عليه السلام في الصبر على المرض، لأن قدوتنا الأعلى سيدنا النبي محمد. يعني ما من ابتلاء ابتلي به نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وكان لنبينا محمد الحظ الأوفر منه، ما صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فأيوب لازم الفراش كم سنة؟ 18 سنة، صابر محتسب. وحتى لما جه يطلب ما طلبش الشفاء صراحة. شوف الأدب، قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا على أدب الأنبياء سبحان الله. وفي آية مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ده الشفاء تحت رجليه. خلي بالك، دب الأرض بس كده برجليك، انفجرت عين ماء، اغتسل واشرب، تم الشفاء تماما في لحظة. ما توحد الله بعد كام؟ 18 سنة. لو أنا المتكلم، مش بيقول لك أنت، أنا ما أقدرش أصبر أن أنا أطفل فلوس سنة ولا سنتين، ما أقدرش، صعب على نفسي أو صعب. يا هنقعد نبكي ونشكي زي صاحبنا كان صابرا، وبعدين بقى بعد بطل الوقت أوي، الله تعبت يا ستي، ايه يا عم انت كنت صابر. ده ربنا بيستخرج منك عبودية، ايه، احمد الله، احمد الله. نعم اسأل ربك العافية، لكن اذا ابتلاك مالكش غير الصبر مع الرضا، عشان ربنا يرفعك، عشان ربنا يرفعك. فأوصي نفسي وإياكم دائما عند العقبات لازم نراجع النفس، نفتش في خباياها، إن ربما فيها أعطاب معينة، خلل معين أتينا من قبله، فلازم نراجع النفس. كما ذكرت لك محمد بن سيرين من أئمة الحديث، في آخر عمره ضاقت عليه السبل وتعرض لتجارة معينة وخسر فيها كل الأموال اللي عنده، وأصبح مديونا لكثير من التجار، وحبس بسبب الدين ده، يا الله. فلما سئل قال هذا بذنب اقترفته منذ 40 سنة. يا ذنب ده، فاكر ذنبه. طبعا المتكلم لو قلت لي كده في يوم واحد بس في أمه من كسرتها معرفش أي ذنب، كتير كتير، 40 سنة مفتكر ذنبا كان عمله. قال عيرت رجلا بفقره، طبعا ده كان ده قبل طلب العلم وكذا من 40 سنة تقريبا، هو كان سري أصلا من أسرة سرية. فزي ما انت حين تشوف كده مثلا انت راكب مثلا سيارة موديل للسنة، واحد تاني عيني ماشي بسيارة زي بتاعت الشيخ علاء دي الزرقاء دي، في نفسك مش هتقولها حتى، في نفسك بس تعتقد انه اقل منك، صح؟ هذه مصيبة، مصيبة. يا رب سلم. يقول عيرت رجلا بفقري منذ 40 سنة فعاقبني الله اليوم، اهو بقيت فقير اهو واتحبست. يا كما قال القائل لا تظهر الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليك. اوعى، ده كان ابن القيم يقول سبحان الله أخشى على من عير كلبا أنه كلب أن يمسخه الله كلبا. يا إيه ده، أيوة مصيبة كبيرة جدا. فشوف بقى فضل ربنا علينا، كم من آفات نقترف ويعفو ويصفح. حليم ستير سبحانه، فلابد أن نشكره على النعم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيأتونني فأقول أنا لها أنا لها أنا له. ما تصلوا عليه، هذه مقام النبوة يا إخوة، هذه المقام المحمود، فيشفع في بدء الحساب. الله أكبر، يبقى ده بقى اسمها الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا، وده قسم من أقسام الشفاعة الخاصة لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأدلة عليها كثيرة في الصحاح. القسم الثاني من الشفاعة الخاصة بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة. مش أي حد، أنت من أهل الجنة لكن أنت تدخل لما يشفع النبي، ما ينفعش تدخل قبله، تدخل بعده تصلوا عليه. فدي خاصة بمين؟ بالنبي محمد، عشان نعرف قدره. احنا مهما بنتكلم برضو لسه مع سبحان الله بنتكلم، وقل من يعلم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لو علمنا قدره لصدقنا في اتباعه، لصدقنا في اتباعه. إن المحب لمن يحب مطيع، صح؟ طب حالك إيه مع طاعة النبي؟ عشان تعرف أنت فعلا محب ولا غير محب، حبك صادق ولا عملية. فتعال عشان نتعرف على قدره من خلال النصوص بقى في الأخيرة، ونشوف الأهوال الجسام دي. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة، الله أكبر، يوم القيامة فأستفتح أي يطرق على الباب، فيقول الخازن: من أنت؟ الله أكبر. فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لأفتح لأحد قبلك. حديث صحيح الإمام مسلم: الله أمرني ألا أفتح أبوابها إلا لك أولا. هذه الشفاعة الثانية، يعني أهل الجنة هو خلاص عرفت أن أنت من أهل الجنة مثلا، مش هتدخل. مين اللي يفتح الباب؟ سيدنا النبي. خطر. الله، الله أكبر. وفي رواية عند الإمام مسلم: أنا أول شفيع في الجنة. يا أول شفيع لدخول الجنة هو النبي محمد. يبقى ده القسم الثاني من أقسام الشفاعة الخاصة بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. في شفاعة العظمى خاصة، هي منها شفاعة البدء الحساب، خلاص. اثنين، الشفاعة لدخول الجنة، هي الشفاعة الخاصة، منها العظمى ومنها إيه؟ دخول الجنة. ثالثا من أنواعها شفاعة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم لعمه أبي طالب، دي خاصة بالنبي. الله أكبر. ده حتى إبراهيم الخليل لن يقبل الله شفاعته في أبيه اللي مات على الكفر، إنما يقبل شفاعة نبينا محمد في عمه أبي طالب اللي مات على الكفر، في تخفيف العذاب لا الإخراج من النار، لأن الكافر لا يخرج من النار، مخلد فيه خلاص كده. لكن أبو طالب خدم الإسلام ولا لا؟ ودافع عن النبي، صح؟ لكن مات على الشرك. فلما النبي يشفع فيه يوم القيامة هيخفف عنه من العذاب. تعالوا نشوف. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، أو كما قال النبي، رواه البخاري ومسلم. يعني هو استشفع له عند ربه، وربنا قابل شفاعة النبي في عمه. شفاعة إيه؟ تخفيف العذاب، مش الإخراج من النار. عشان كده أهون أهل النار عذابا من الكفار أبو طالب، واقف في جهنم بقدميه فقط، بقدميه فقط، ينتعل نعلين كما جاء في بعض الروايات، يغلي منهما دماغه. عشان يعرف برضو قدر النبي محمد، قال له: كلها يا عماه كلمة أحج لك بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. أبو جهل بجواره قال: دين الآباء والأجداد. قال هو: على دين الآباء والأجداد. سبحان، شوف الصحبة، الصاحب ساحب، مصيبة. شوف صحبته لأبي جهل جعلته إيه؟ يتمسك بالعصبية ويموت على الكفر والعياذ بالله، رغم أنه خدم الدين، لكن لن يضيع مجهوده، هيخفف عنه في النار لكن لن يخرج منها. ودي برضو بيان لمنزلة سيدنا النبي وقدر سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. القسم الرابع من الشفاعة الخاصة بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. آمين، آمين. قولوا آمين يا أخي. المسلم يرجو من ربه المستحيل، حتى وإن عجزت أعمالك أن تصل بك، عليك أن ترجو في ربك وتحسن الظن به. يا رب نسألك أن تجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب، آمين، وبغير سابقة عذاب، آمين يا رب، آمين يا رب. أنا عند حسن ظن عبدي بي، سبحانه. وهذا النوع ذكره بعض العلماء واستدل له بحديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة، وفيه ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، النبي يسجد بين يدي ربه عشان يستشفع. الله يقول له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اسأل هنعطيك ما تسأل. الله أكبر، شوف شوف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، أي لكثرتهم. الله أكبر. في صنف من أمتك يدخل الجنة من غير حساب، دخلهم يلا من الباب الأيمن للجنة، وهم شركاء للناس في جميع الأبواب. عايزين يخش من أي باب تاني يدخلوا، لكن ده مخصص لهم، ميزة خاصة بهذا الصنف من الناس. النبي بينهم في حديث ابن عباس، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يتطيرون، في رابعة ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. شوف الصفات الجميلة دي، لا يسترقون أي لا يسترقون بركة الجاهلية الشركية، ما يروحوش لعرفين ولا الدجالين ولا السحرة، دي صفة من صفاتهم. طيب. ولا يتطيرون، ما عندهمش تشاؤم، ما يتشائمش من حد، لا يتشائم من زمان ولا مكان ولا أشخاص، لأنه يعلم أن الأمر قدر، في أي أمر قدر الله وما شاء فعل. لا والله أنا قلبي مقبوض من الراجل ده، كل ما أشوفه يحصل مصيبة، بس مش أنت مش من الصنف اللي قلنا عليه ده، تعقدتك ما تعبانة شوية خالص، ده أنا كل ما أشوفه يتكسر مش عارف إيه، كل ما أشوفه يحصل لي بس ما أنتش من هؤلاء. إذا شاف طائر معين بيصيح يا رب استر، بس أنت مش من الصنف الحلو ده، أنت لسه عندك تطير وتشاؤم وقرف. والنبي يقول لا طيرة في الإسلام. عبد الله بن عباس لما كان في مجلس وإذا بطائر يطير من فوق المجلس ويصيح، أحد الجالسين يقول خير خير، زي ما شفت بقى الله ما جعله خير بس هو ده. فقال ابن عباس لا خير ولا شر، يعني لا يتعلق بصياح هذا الطائر الخير ولا الشر، إنما الأمر بقدر الله تعالى بس. ولا يتطيرون ولا يكتوون، الكي يعني استعمال في بعض العلل والأمراض بيكون العلاج الكي بالنار، دول ما بيكتووش بالنار. وقال العلماء في بعض الشرح أنهم لا يبدأون بالكي لعلاج المرض بداية، إنما إن اضطروا له آخرا فلا بأس، فلا بأس. وعلى ربهم يتوكلون، وهي دي اللي بتنقص الكثير منا يا إخوة. إزاي تصدق التوكل على ربك؟ زي ما كنت لسه بقولك، اخرج بس من حدود نفسك وما تعتقدش ان انت بتعمل أزم، سيبها لله عز وجل وتوكل عليه، خذ بالسبب واعلم ان النتيجة من عند الله عز وجل وحده لا شريك له بس. فدي الشفاعة الخاصة بنبينا، أربع أقسامه: عظمى، شفاعة في إدخال الناس الجنة، النوع الثالث الشفاعة في عمها بطلب تخفيف العذاب، النوع الرابع والأخير في إدخال أناس من أمته الجنة بلا حساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فدي اسمها شفاعة خاصة، اللهم في شفاعات تانية، ده لسه باسمها الشفاعة العامة، هيشترك مع النبي جميع الأنبياء والرسل، زي واحد عاصي ودخل النار والنبي يشفع فيه خرجه، برضو الأنبياء نفس اللي فاهم، واحد مرتكب لكبائر دي بقى اسمها العامة اللي يشترك فيها الأنبياء والرسل والعلماء كمان والصالحون. يعني أنت كمان ممكن يكون لك شفاعات في الآخرة اللي اسمها الشفاعة العامة بقى اللي لسه جاية لأقسامها. الوقت دخل. طيب عشان ضيق المقام فقط، يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن نوع واحد من الشفاعة في الآخرة، والشفاعة الخاصة بنبينا محمد بأقسامها إن قدر بقاء وكان لقاء. نبدأ نتكلم عن النوع الثاني من الشفاعة يوم القيامة، وهي الشفاعة العامة اللي بتكون للنبي محمد وللملائكة وللأنبياء والرسل والعلماء وللصالحين، ونفصل فيها بإذن الله تعالى إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.